ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش هل ينجح الطعن في اتفاق الدبيبة مع تركيا في حل عقدة شرق المتوسط؟ أفادت مصادر إعلامية ليبية بأن مجموعة من المحامين الليبيين قدموا طعناً إلى محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. واعتبر المحامون الخمسة أن الاتفاق السياسي يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقات دولية، وقالوا إن الاتفاق الموقع مع تركيا تمت تسميته مذكرة تفاهم لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق. وأوضح المحامون أطراف الدعوى القضائية أن هذه الاتفاقية مخالفة لعدد من بنود قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون، وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة. وتشير الدعوى القضائية إلى أن اتفاقية حكومة دبيبة مع تركيا سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط، وبها أيضا نصوص مختلفة الترجمة. كما ذكرت الدعوى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاؤها، وهو ما يرتب التزاما على ليبيا لأجل غير مسمى. ونوه المحامون في طعنهم بأن تركيا صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز، وهو مخالفة لقانون النفط، وطلبوا بوقف تنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدين أنها حالة ملحة مستعجلة، ومطالبين من عدالة المحكمة بالاستجابة السريعة لهذا الأمر. كانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة الدبيبة وقعت مطلع أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، في حين رأى الدبيبة أن المذكرة تخدم مصالح الشعب الليبي العليا على حد تعبيره. فما هو الموقف القانوني للدعوى ضد اتفاق الدبيبة مع تركيا؟ وهل يرتبط تحريك هذا الملف بخطوات التقارب مع مصر؟ لماذا تجاوبت شركات التنقيب مع مذكرة التفاهم دون انتظار التصديق على معاهدة؟ ما هو موقف الحكومة التركية من الدعوى؟ وهل يمكن أن تتجه إلى تعديل موقفها من الاتفاق؟ حول هذه النقاط تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من بنغازي، ومنها ينضم إلينا الدكتور خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور خالد. وبداية، كيف يتم إبرام الاتفاقات الخارجية بموجب القوانين الليبية؟ وهل اتفاق حكومة الدبيبة مع تركيا جرى وفقا لهذه القوانين؟
أهلا بك سيدتي، وأهلا بإذاعة سبوتنيك. على كل حال، حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وهي مسمى حكومة الوحدة الوطنية، تجاوزت مهامها الملقاة على عاتقها حسب اتفاق جنيف الذي ينص على التزامها بإيصال الليبيين في أقرب فرصة مداها 18 شهرا للذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من جهة، وكذلك تجهيز المفوضية العليا للانتخابات ودعمها لوجستيا ودعمها أمنيا، بالإضافة إلى حل المختنقات الاقتصادية للليبيين. ولكن الذي حدث أن السيد عبد الحميد الدبيبة لم يلتفت لكل هذا، وذهب بعيدا في محاولة لتجيش شعبوي من أجل التقدم للانتخابات الرئاسية، وهذا مخالف للتعهد الذي وقعه في جنيف بعدم تولي أي مناصب سياسية بعد مهمته في الوصول للانتخابات. كل ذلك ذهب بالليبيين إلى معترك آخر، وهو الصراع اقتصادي صراع سياسي وتطور حتى إلى صراع عسكري. ورأينا كم المعركة التي حدثت في طرابلس وراح ضحيتها المدنيين، ثم رأينا كيف انقلب على صناديق الاقتراع وانقلب على المفوضية العليا للانتخابات واحتل المفوضية العليا للانتخابات وأوعز للميليشيات بتدمير بعض مراكز الاقتراع وتقدم للترشح، ثم الآن يتحدث عن ذهابه للاستحقاق الأساسي وهو الانتخابات. في ظل هذا كله كان يجيش داخليا من خلال المال الفاسد ومن خلال رشوة الميليشيات ورشوة المجموعات المسلحة، وخارجيا بمحاولة استقطاب بعض الدول للوقوف معه ودعمه. حاول أن يوقع اتفاقيات مع مصر ولكنها فشلت. الآن وفي هذه الأثناء يتحدث على توقيع اتفاقات مع تونس ودعم الاقتصاد التونسي في محاولة منه لجذب تونس لدعمه، كذلك وقع كثير من الاتفاقات مع الجزائر. ربما ما أثار كل هذا اللغط هو آخر اتفاقية مع أردوغان مع تركيا، وهي التي تنص على حقية تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الليبية وكذلك في مياه الإقليمية، وذلك بعقد بين حكومة تركيا وحكومة دبيبة. هذا الاتفاق الذي بمجرد الإعلان عنه وبمجرد أن ذهب للتوقيع عليه وزير الاقتصاد لرفض وزير النفط التوقيع على هذا الاتفاق باعتباره اتفاق كما يسمى اتفاق إذعان، وكان الحكومة الليبية تدعم وتعطي صلاحيات مطلقة للحكومة التركية في البحث والتنقيب في المياه الإقليمية وكذلك في الأراضي الليبية والعمل على التصدير وعلى الاستكشاف. هذا أثار حفيظة كل الليبيين وكذلك الدول المجاورة.
إذن دكتور، ما مدى أهمية الطعن الحالي؟ وفي ضوء هذه المعطيات، هل يمكن أن يتم الحكم بإيقاف العمل بهذا الاتفاق عملا بالقاعدة القانونية؟ ما بني على باطل فهو باطل؟
بدون شك سيدتي ما تقولين صدقا، ما بني على باطل فهو باطل. الاتفاق السياسي ينص على عدم جواز هذه الحكومة توقيع أي اتفاقات أو النظر في أي اتفاقات سابقة، أن لا توقع اتفاقات لاحقة على الإطلاق، يمنع عليها ذلك لأنها ستكبل بها الحكومات القادمة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم النظر في الاتفاقيات السابقة حتى لا تنقضها، وبالتالي هذا ليس من حقوقها. هذا الاتفاق حاول سيد عبد الحميد دبيبة أن يعطيها صفة تفاهم وأنها مذكرة تفاهم ليس إلا، ولكن في واقع الأمر هو اتفاق واتفاق الآن، وكذلك اتفاق يحجب النظر فيه من قبل أهم أجهزة رقابية ليبيا وهي الرقابة الإدارية وكذلك ديوان المحاسبة. وهذا الأمر هو الذي دفع وأوجد لمجموعة المحامين الخمس سندوا على الكثير من الوقائع القانونية أن هذا الاتفاق يخالف اتفاق جنيف أولا، ثانيا هذا الاتفاق يحجب سيطرة ديوان المحاسبة وسيطرة الرقابة الإدارية وهي أهم جهازين رقابيين على الاتفاقات وعلى صرف الأموال الليبية. النقطة الثالثة التي استند عليها هؤلاء المحامين وهي مسألة هامة للغاية، أن هذه الاتفاقات هي اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط التي من حقها توقيع اتفاقات الاستكشافات الجديدة واتفاقات مع الدول ومع الشركات، وهذا الاتفاق نزع من المؤسسة الوطنية للنفط وضم للحكومة، وهذا مخالف للقوانين والتشريعات الليبية، إضافة إلى أن من يصدق على مثل هذه الاتفاقات هو وزير النفط والغاز في ليبيا، وهذا لم يحدث. المسألة الثالثة أن هذه الحكومة ولا هذه الشركات التركية لا خبرة لها في مجال التنقيب على النفط، بل على العكس، تنقيب النفط في تركيا تقوم به شركات أجنبية، شركات إنجليزية وشركات أمريكية. بعد ذلك نأتي لنقطة أهم وهي عدم أهلية هذه الحكومة لتوقيع اتفاقات ملزمة للشعب الليبي ما لم تتم التصديق عليها من قبل الأجهزة الشرعية. هذه الوقائع استند عليها المحامين الخمس وقد تقدموا بدعوى مستعجلة للقضاء الإداري لمسألتين. المسألة الأولى الحكم بوقف هذه الاتفاقية حالا حتى لا ترتب التزامات على الدولة الليبية، ثم بعد ذلك الحكم بإلغاء هذه الاتفاقية لأنها تخالف التشريعات والقوانين الليبية وكذلك تخالف الاتفاق السياسي في جنيف.
بالحديث عن هذه النقطة، هذا الاتفاق كما تفضلت دكتور سلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط، ما هو موقف هذه المؤسسة وعمليا ماذا بيدها أن تفعل لوقف العمل بهذه الاتفاقية؟
أنا أعتقد أن المؤسسة بشكل أو بآخر هي تحت سيطرة حكومة الدبيبة، باعتبار أن هذه المؤسسة تقع في طرابلس، ومن الصعوبة بمكان اتخاذ موقف ضد حكومة الدبيبة، لأن الدبيبة لا زال يملك الميليشيات التي يشتريها بالمال، ولا زال يملك المرتزقة السوريين وكذلك القوات التركية المتواجدة والتي حسمت المعركة ضد باشاغا في طرابلس إبان صراعهم على الحكومة. وبالتالي لا أعتقد أن في إمكانية أن تكون هناك أي مواقف واضحة بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك وزارة النفط إلا الصمت تجاه ذلك. ولكن هذه القضية التي رفعها 5 محامين أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، لابد أن ننتظر خلال هذه الأيام حكم يؤيد مطالب هذه المجموعة من المحامين لإيقاف هذه الاتفاقية على الأقل قانونيا.
هذه الاتفاقية دكتور ما زالت في صيغة مذكرة تفاهم، كيف تفسر تجاوب شركات التنقيب مع مذكرة تفاهم وليس مع معاهدة تم التصديق عليها كما هو معمول به في مثل هذا النشاط؟
ما طرحه المحامي الخمس أن هذه مذكرة وأن هذه الشركات بدأت بالفعل تريد أن تجعل كما يحدث في ليبيا أمر واقع. مسألة الاستكشاف ووجود هذه الشركات هو أمر واقع، ومسألة الطرح بأن هذه مذكرة تفاهم هي فقط لزر الرماد في العيون، ولكن اتفاقية كاملة بين حكومة الدبيبة وحكومة تركيا ولا قانونية لها كي تصبح ملزمة لأي الطرفين.
أخيرا، هذه الاتفاقية تتقاطع مع اتفاقية مصرية مع اليونان وقبرص حول ترسيم الحدود، كيف تتعاطى الحكومة الليبية مع هذا التعارض في المصالح مع دول الجوار؟
أولا، الاتفاقية التي تتعارض هي اتفاقية أخرى، وهي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهذه الاتفاقية على الأقل وقعتها تركيا وألزمت بها حكومة السراج سابقا كي يكون لها موقع قدم في نادي المتوسط وفي الصراع على التنقيب في المتوسط، لأن هذه الاتفاقية وترسيم هذه الحدود، أولا هذه الحدود التي رسمت تقع تحت سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي لا تحلم تركيا أن يمكن أن تأتي للتنقيب فيها. هذه ناحية. الناحية الثانية، اعتراف قبرص واليونان ومصر على هذه الاتفاقية، وتراجع تركيا في الحديث كثيرا عن هذه الاتفاقية، وحاولت مرارا أن تجبر مجلس النواب بتقنين هذه الاتفاقية بجعلها مدثرة من خلال مجلس النواب بالموافقة على هذه الاتفاقية، ولكن مجلس النواب رفض ذلك. وبالتالي ترسيم الحدود هي اتفاقية بمعزل عن الاتفاقية الثانية، وهي اتفاقية التنقيب والبحث عن النفط والغاز. وهناك اتفاقيتين، اتفاقية ترسيم الحدود واتفاقية النفط والغاز، وبالتالي الحديث منصب على اتفاقية النفط والغاز لأن من الممكن التحرك فيها في غرب البلاد وفي المناطق تحت السيطرة الميليشياوية، يمكن لهذه الشركات التركية أن تتواجد، ولكن اتفاقية ثانية تقع في إطار سيطرة القوات المسلحة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقدم تركيا خطوة نحو التنقيب في هذه المناطق أو الوصول لهذه المناطق.
من بنغازي الدكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف التركي من هذه التطورات ينضم إلينا من اسطنبول المحلل السياسي الأستاذ طه عودة أغلو. مرحبا بك معنا سيد طه عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هو موقف الحكومة التركية من هذا الإجراء الجديد، وإلى أي مدى يمكن أن تذهب تركيا في تعديل موقفها حال تم قبول الطعن؟
يعني إلى حتى هذه اللحظة لا توجد هناك ردود رسمية من جانب الحكومة التركية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة كما تعلمين أنقرة في الفترة الأخيرة هناك سياسة مختلفة تماما في الملف الليبي، وهناك تقارب تركي مصري يختلف عما كان عليه في السنوات الماضية. الاتفاقية التي أبرمتها أنقرة خلال الأشهر الأخيرة الماضية مع حكومة الدربة هي جاءت يعني كما تقول حسب طلب الحكومة الليبية، على الرغم أن هناك جدل وخلافات في هذا الموضوع، ولكن أنقرة ما زالت مصرة على موقفها بأن هذه الاتفاقيات هي تخدم كلا البلدين.
إذن هذه المرونة من قبل الحكومة كما تفضلت، هل يمكن أن توقف مساعي أنقرة للبدء في تنفيذ الاتفاق حتى قبل الحصول على عقد امتياز؟
يعني أنقرة تصور أعتقد حاليا ما يهم بالدرجة الأولى هو الحفاظ على مصالحها على الساحة الليبية. هي تسعى مع الدول الفاعلة في المنطقة إلى إسراع في إجراء الانتخابات في ليبيا والخروج بكيان جديد، وهذا ما يهم أنقرة بالدرجة الأولى، ولكن بين قوسين أن تبقى مصالح أنقرة الاقتصادية وخاصة متعلقة بالاتفاقيات التي أبرمتها خلال الأشهر الأخيرة الماضية وحتى اتفاقيات التي أبرمتها في عام 2019 مع حكومة الدراج، أن تبقى فاعلة أو ثالثة محاولة.
أخيرا أستاذ طه، سؤال حلقة اليوم، هل يمكن أن ينجح الطعن في حل عقدة شرق المتوسط؟
لا أعتقد أن يقوم المحامين وأن يؤثر على الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة. كما تعلمين كانت هناك ضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة الماضية لمنع أنقرة، ولكن لم تنجح هذه الضغوط، هي فقط رسالة لا أكثر. أنا تصوري لن تقدم أو تأخر شيء، خاصة أن كلا الطرفين، أقصد هنا حكومة تركيا وحكومة البيضة، هم متفقين على هذه الاتفاقية وبقائها الثالث محور.
من اسطنبول كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ طه عودة أغلو، شكرا جزيلا لك. وحول التفاعلات الدولية المتعلقة باتفاقيات حكومة الدبيبة مع تركيا، تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نورهان. بداية، تحريك ملف اتفاقية التنقيب عن النفط بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وتركيا، برأيك هل يرتبط تحريك هذا الملف بمساعي المصالحة بين مصر وتركيا، ونعلم أنه أحد أهم بنود الخلاف بين الطرفين؟
يعني والحقيقة له أبعاد كثيرة، يعني البعد الأول والمهم هو استمرار الرفض الشعبي للعلاقة مع تركيا والنظر إليها على أنها مستعمر. يعني الحقيقة كان في حراك كتير في ليبيا في هذا الاتجاه، وكان دايما بيركزوا على فكرة أنه احتلال أجنبي، الوجود التركي حاليا العسكري في ليبيا هو احتلال أجنبي، وأنه امتداد بشكل أو بآخر للاستعمار العثماني والغزو العثماني إلى آخر. فهذا أمر الحقيقة مهم جدا، لأنه له دلالاته السياسية وجزء مهم في المعادلات في حال إجراء انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية. النقطة الثانية الحقيقة دلالة أيضا الوضع بالنسبة لحكومة الدبيبة، اللي هي امتداد بشكل أو بآخر لتوجهات وحكومة السراج. فنقدر نقول إن هذا المعسكر عموما اللي بيمثله السراج أو الدبيبة أو اللي هو أميل إلى تركيا وأميل إلى الغرب بشكل عام، هناك حراك شعبي وهناك توجهات بتعارض هذا التيار وبتعارض التوجه بشكل عام تجاهه، وهذا أيضا أمر مهم في المعادلات السياسية الليبية. إلى جانب بقى الدلالة اللي حضرتك أشرت إليها، يعني هو ليس هناك طبعا ربط مباشر، لأنه في النهاية القرار هيكون قرار القضاء الليبي، لكن ربما يعني هذا الملف بالفعل ما زال يعني حجر عثرة في العلاقات التركية المصرية، وهناك ملفات أخرى شهدت يعني بعض الانفراجة، لكن الملف الليبي تحديدا أعتقد ما زال أمامنا فترة لكي يشهد انفراجة ما بين البلدين في ضوء استمرار التمسك التركي بشكل أو بآخر بحضورها ونفوذها في ليبيا، واللي هو بيتناقض كليا مع التوجهات المصرية، لأنه للأسف طبعا تركيا بتدعم عدد من الميليشيات، بتدعم ضخ أسلحة، يعني في لها نشاط طبعا طامعة بشكل كبير جدا في قطاع النفط الليبي، وكل هذه التوجهات غير مقبولة من الجانب المصري، لأن مصر طبعا مع الاستقرار يعني استعادة الدولة الليبية لعافيتها، وما تقوم به تركيا بيقود كل هذا وبيجهز على الدولة الليبية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا أيضا.
إذن دكتورة، إلى أي مدى يمكن أن تعدل تركيا من موقفها في هذه القضية لصالح التقارب مع مصر؟ وسبق أن قامت بخطوات، ومصر أيضا أبدت مرونة في بعض الملفات.
هو للأسف الملف الليبي معقد يعني أكتر، لأنه القرار أولا ليست قرار تركي فقط، لأنه تركيا في فترة من الفترات كانت بتقوم بما تقوم به بالوكالة عن الولايات المتحدة، وفترة الرئيس ترامب تحديدا يعني بدأ وكأن الولايات المتحدة أخذت بعض أو خطوة كده إلى الخلف وتركت الساحة إلى تركيا. وبالتالي القرارات التي يجب أن تأخذها تركيا لا يجب أن تكون من وجهة نظر أنقرة بالتنسيق أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما أيضا مع الجانب بعض الأطراف الأوروبية وخصوصا إيطاليا، إلى جانب أن لها يعني جماعات وميليشيات وأطراف في الداخل الليبي نفسه، معنى أنها ترفع الغطاء عنهم أو ترفع الدعم عنهم، ده سيؤدي بشكل أو بآخر إلى يعني تقويض أي نفوذ لهم، سواء كان نفوذ سياسي أو عسكري أو الأهم اقتصادي، إلى جانب أنها يجب أيضا أن تنسق أو يعني يكون ده بالتفاهم مع قطر، لأن قطر أيضا كانت من الأطراف الإقليمية اللي على درجة كبيرة جدا من التنسيق مع تركيا وبتدعم الحركة التركية في ليبيا. وبالتالي لكي تتراجع تركيا أو تصحح بمعنى أدق من مسارها في ليبيا، لابد أن تقوم بالتنسيق مع هذه الأطراف جميعا، وحتى لا يبدو الأمر وكأنها بتستجيب للمصالح المصرية على حساب حلفاء الحقيقة وثيقين ليها، الولايات المتحدة أو قطر، يعني من الحلفاء القريبين جدا من تركيا على الصعيد الدولي والإقليمي. وبالتالي يعني الخطوة أو الخطوات التركية لن تكون بمثل المرونة اللي أبدتها في ملفات أخرى، لأن زي ما قلت لحضرتك هي مرتبطة بعاملين، عامل التوازن القوى في ليبيا، لأنه أخذت مواقف فعلا إيجابية ده هيعدل كثيرا من موازين القوى في الداخل الليبي وفي مستقبل ليبيا كلها، لأنه هيبقى فيه انفراجة سياسية وانفراجة عسكرية تسمح بإجراء انتخابات، تسمح باستقرار، تسمح بتوحيد الجيش الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. كل ده الحقيقة هيغير من وضع ليبيا تماما. وفي أطراف للأسف دولية يبدو الولايات المتحدة لا تريد بعد الاستقرار في ليبيا، ولديها خطة أخرى لمناطحة أطراف دوليين أو للضغط على أطراف أقليميين وأيضا للاستيلاء على ثروات ليبيا وخصوصا الثروات النفطية، وخصوصا بأن احنا في وضع دولي أزمة الطاقة طبعا في أوروبا وغيرها، فكل هذه الأمور أعتقد أنها بتعقد شوية من الخطوات التركية. ولكن يعني احنا اعتبنا في السياسة أنه لا يوجد مستحيل وأن كل شيء ممكن. يعني
بالحديث عن القوى الفاعلة في ليبيا، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه القوى في هذه القضية، وهل يمكن أن تتجه إلى الضغط على الدبيبة أو التخلي عنه في مرحلة ما؟
في السياسة لا يوجد مستحيل، فهل من الممكن في لحظة ما أن تتغير الأوضاع؟ طبعا بالتأكيد، ولكن يعني في المدى المنظور أو في المستقبل المنظور يبدو هذا شوية أمر صعب، لأنه العامل الأساسي في الضغط على الأطراف الإقليمية سواء تركيا أو قطر لتعديل مواقفهم من ليبيا بيظل المفتاح في واشنطن. يعني للأسف الشديد واشنطن دورها سلبي في العديد من الصراعات الإقليمية، وإحنا طبعا شايفين في أوكرانيا ما يحدث، ففي ليبيا أيضا هذا الدور دور سلبي جدا. وكما أشرت في فترة ترامب، لأنه لم يكن مهتما كثيرا بالصراع الليبي، كان الأمر هدأ إلى حد كبير، حملنا تم عقد برلين واحد وبمخرجات الحقيقة جيدة جدا، وكان في خطوات إيجابية، وكان المفروض هذه الخطوات تكلل بإجراء الانتخابات الرئاسية وتوحيد بقى رأس السلطة في ليبيا، لكن للأسف جاءت إدارة بايدن وبعدنا كثيرا جدا عن كل هذه المخرجات، وكأننا بنبدأ من المربع صفر مرة أخرى. وأعتقد أنه يعني طالما هذه الإدارة الأمريكية ما زالت موجودة هتظل هذه الصعوبات قائمة. صحيح في توجهات استراتيجية أمريكية بشكل عام بتبقى في جميع الملفات، لكن بالتأكيد كل إدارة بتدير هذه التوجهات الاستراتيجية بشكل ما وبأدوات وآليات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع أو إلى يعني التخفيف من حدته. لا يتم يعني طالما الإدارة يعني لا تأخذ قرار لا يتم تسويته بالكامل، لكن زي ما قلت درجة الحدة بتختلف. للأسف الشديد في فترة بايدن ما زلنا بنشهد يعني أن الأمور بتتصاعد، وللأسف فكرة ضرب الشعوب وبعدها يعني عادت مرة أخرى المواجهات المسلحة ما بين الفرقاء الليبيين وما بين مش عايز أقول إنها العناصر أو الميليشيات التابعة لكل منهم، وهذا أمر في منتهى الخطورة يعني. فالحقيقة التصعيد عاد مرة أخرى بأشكال مختلفة، ويعني أعتقد أنه أيضا المصالح، لأنه الثروات النفطية الليبية محط نظر كل الأطراف سواء إقليمية أو دولية، وده بيعقد أكثر من المشهد، لأن المسألة ليست فقط اعتبارات استراتيجية أو سياسية، ولكن الاعتبارات المصالح والاعتبار الاقتصادي حاضر وبقوة، وبالتالي ده أيضا بيعقد من الأمور، وبيؤدي إلى أنه ليس من السهل على أي طرف دولي أنه يغير موقفه. وإن كنت يعني أعتقد أن تغيير الموقف الأمريكي هيلقي بظلال طبعا واضحة جدا على باقي الأطراف.
نعم دكتورة، مصر أيضا لم تعترف بهذه الاتفاقية، ما هي خيارات القاهرة حال رفض هذا الطعن؟
يعني الحقيقة مصر يعني تتحرك بأليات كثيرة في الملف الليبي، يعني هي في كلها في اتجاه دعم الشرعية، ويعني هل المعاهدة قانونية ولا لا؟ طبعا هناك شكوك كثيرة جدا، وهناك حجج قانونية بتصاغ أن هذه الاتفاقية ومن قبلها اتفاقيات أخرى لا يمكن الاعتداد بها، وبالذات طبعا في حالة حكومة الدبيبة باعتبارها أنها حكومة منتهية الولاية، وبالتالي لا يجوز لها أنها تبرم اتفاقات دولية أو تتخذ إجراءات سيادية بشكل عام أو معاهدات مع الدول الأخرى. ولكن القاهرة الحقيقة دائما بالركيزة الأساسية لها هي عدم التدخل في الشأن الداخلي، ودعم فقط تقديم الدعم القانوني الدعم السياسي للأطراف الليبيين من أجل الحفاظ على حقوقهم واستعادة وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. وبالتالي يعني مصر لا تتدخل مباشرة كمصر في هذه القضايا، وبتترك الأمر للأخوة في ليبيا، ولكن تقدم لهم كل الدعم سواء كان دعم قانوني أو دبلوماسي أو سياسي في الحدود المقبولة، لتقدم لهم الخبرة في مثل هكذا الظروف، زي ما قلت لإثبات أحقيتهم أو لإثبات طبعا أنه مثل هذه المعاهدات لا تتفق أبدا مع المصالح الوطنية الليبية والحفاظ على ثرواتهم من أجل الشعب الليبي.
أخيرا دكتورة، نأتي إلى سؤال حلقة اليوم، هل ينجح الطعن في اتفاقية الدبيبة مع تركيا في حل عقدة شرق المتوسط؟
يعني هو فيه هنا شقين، هل ينجح الطعن داخليا في هذه المعاهدة أو الاتفاقية؟ أعتقد إلى حد كبير ممكن، لأنه وده طبعا حسب الإجراءات القانونية اللي هتتبع وما سيقدم والحجج اللي هتوثق، لكن في كل الأحوال هذا أمر ممكن. لكن هل ده سيحل زي ما حضرتك بتقولي الأمر في شرق المتوسط؟ الأمر في شرق المتوسط له معضلات كثيرة، بعض المعضلات انفرجت إلى حد ما زي المعضلة ما بين لبنان وإسرائيل، ولكن ما زالت المعضلات ما بين تركيا وكل من قبرص واليونان قائمة. وبالتالي يعني في كل الأحوال في شرق المتوسط لن نشهد انفراجة بالدرجة الكبيرة إلا مع حل كل هذه القضايا. وطبعا مسألة حل القضايا الخاصة بتركيا واليونان وقبرص أعتقد أنها هتاخد بعض الوقت، لأن المسألة طبعا حضرتك عارفة فيها أبعاد تاريخية وفيها تعقيدات كثيرة جدا وسياسية واستراتيجية من الصعب يعني تجاوزها بشكل، وإن كان زي ما قلت أيضا ليس مستحيل، ولكن يعني أعتقد أن القضايا ما بين الطرفين معقدة إلى حد كبير يعني.
شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، كنت معنا. وبحديثي إليها نأتي إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.